محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن هناك مسألتان مهمتان من مسائل علم الأصول تخرج على تعريف المشهور لعلم الأصول بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. المسألة الأولى الأصول العملية في الشبهات الحكمية، حيث ذكرنا بالأمس أن الأصل العملي إما أن يكون أصلاً عملياً عقلياً أو أصلاً عملياً شرعياً. فإذا جئنا أولاً إلى الأصول العملية العقلية، وهي البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان، أو قاعدة الاحتياط والاشتغال، أو التخيير العقلي، ففي هذه الصورة يقال بأن هذه القواعد العقلية ما هي إلا إدراكات عقلية لتحديد الوظيفة العملية في مقام الشك في الحكم عند التحير اتجاه الواقعة المشكوكة. فإذا لم يعلم المكلف بالحكم وتعذر عليه باب العلم وباب العلمي أي الأمارات المعتبرة، ولا يوجد عندنا مثلا أصل عملي شرعي، فيأتي دور العقل، فالعقل يقرر الوظيفة العملية عند الشك والجهل بالحكم الواقعي، فليس دور الأصول العملية العقلية استنباط حكم شرعي، بل هي يرجع إليها عند العاجز عن استنباط الحكم الشرعي. فإذا عجز الفقيه عن استنباط الحكم الشرعي والكشف عن الحكم الشرعي، يلجأ إلى الأصول العملية، فهي مما ينتهى إليها في مقام تحديد الوظيفة العملية عند العجز عن استنباط الحكم الشرعي الإلهي. وإلا مع القدرة على استنباط الحكم الشرعي لا تصل النوبة إلى الأصول العملية العقلية. فصح أن يقال أن الأصل العملي العقلي ليس قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، بل هو مما ينتهي إليه الفقيه لتحديد الوظيفة عليكم السلام اتجاه الحكم عند العجز عن استنباط الحكم الشرعي. فتكون الأصول العملية العقلية إدراكات عقلية، لا هي أحكام شرعية، ولا يستنبط منها أصلا حكم شرعي. هذه إدراكات عقلية يدركها العقل اتجاه العلاقة بين من له حق الطاعة والعبد، إما البراءة إما الاشتغال إما التخيير، وليست وظيفة هذه الإدراكات العقلية استنباط أحكام شرعية. هذا بالنسبة إلى الأحكام الأصول العملية العقلية. وكذا الأصول العملية الشرعية، فعندنا البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو الاحتياط الشرعي بناء على القول به ولو في بعض الموارد، وكذا الاستصحاب بناء على أنه أصل عملي، أو التخيير الشرعي بناء على القبول بالتخيير الشرعي ولو في الدوران بين المحذورين. فهذه الأصول العملية ليست وظيفتها الكشف واستنباط حكم شرعي، بل عند العجز عن الاستنباط يسأل المكلف: ما هو موقفي اتجاه الحكم الذي لم أستطع أن أستكشفه وأستنبطه؟ ما هو موقفي اتجاه الواقع المشكوك عند العجز عن استنباط ومعرفة الحكم الشرعي؟ فيأتي تأتي الأصول العملية الشرعية: البراءة، الاستصحاب وما شاكل ذلك، فهي سنخ أصول ينتهى إليها في مقام العمل عند الحيرة والتردد والعجز وعدم مقدرة معرفة الحكم الشرعي، فهي تحديد وظائف اتجاه الحكم الذي لا يمكن أن نعرفه ونستنبطه ونستكشفه. فتكون الأصول العملية الشرعية خارجة عن علم الأصول. ومن هنا يتضح أن مسائل علم الأصول ذات طابعين. خليك تعبيراتك عصرية شوية شيخ القبيسي، في زمان يبون تعبيرات عصرية ما يقبلون تعبيرات قديمة. الأصول العملية، المسائل الأصولية ذات طابعين: طابع به يعرف الحكم الشرعي، يستنبط الحكم الشرعي، يستكشف الحكم الشرعي، وهو بحث الحجج والأمارات. وطابع آخر لا يستنبط منه حكم شرعي، لا يعرف منه حكم شرعي، بل موضوعه عدم معرفة الحكم الشرعي، وهو ما يحدد الوظيفة العملية عند الشك في الحكم الشرعي وينتهى إليه في مقام العمل. وهذه هي الأصول العملية العقلية والشرعية. فهناك طابعان، ولهذا يكون تعريف المشهور اقتصر على المسائل ذات الطابع الأول وأغفل المسائل ذات الطابع الثاني، فاحتاج لترميم وإصلاح التعريف أن نضيف قيدا يدخل المسائل من الطابع الثاني. فقال المصنف: أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. فتدخل الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، وما سيأتي اللي هي الحكومة بناء على، بل الظن الانسداد بناء على الحكومة. فإن قلت بأن الأصول العملية الشرعية يستنبط منها حكم شرعي، بأن يقال أكل لحم الأرنب مشكوك الحرمة، وكل مشكوك الحرمة فهو حلال بلال ببركة البراءة، إذن أكل لحم المشكوك حلال، أو في الاستصحاب يقال بأنه وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة مشكوك ومتيقن في الزمان السابق، مشكوك البقاء متيقن الحدوث، وكل مشكوك البقاء متيقن الحدوث يجب العمل بمقتضى الحالة السابقة للاستصحاب. إذن النتيجة أنه صلاة الجمعة واجبة ظاهرا في زمان الغيبة ببركة الاستصحاب. وهكذا فنشكل أقيسة ونستنبط أحكام شرعية، بل ببركة الأصول العملية الشرعية. فالأصول العملية الشرعية مما يستنبط منها الحكم الشرعي. فإن قلت، هذا يقول، فإن قلت نتقبل الإشكال بأنه مرادنا من استنباط الأحكام الشرعية استنباط الحكم الشرعي الواقعي، فهناك أحكام مجعولة في وعاء التشريع وهي أحكام واقعية، صحيح لا صحيح؟ فنحن بالأصول العملية لن نستنبط أحكام شرعية واقعية، إذ غاية ما سنحصل عليه بالأصول العملية بها البيان الذي ذكرتم الأقيسة أحكام ظاهرية. فيخرج هذا من تعريف علم الأصول، لأنكم خلطتم بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. إن قلت، قلت ما هو الوجه في تخصيص الحكم الشرعي في التعريف بالحكم الواقعي، بل أن المأخوذ في التعريف مطلق الحكم الشرعي، مطلق ما جعله الشارع واعتبره، والأحكام الظاهرية أحكام شرعية، مو أحكام من غير الشرع. من وجه أحكام ظاهرية مو أحكام شرعية، يعني أحكام شرع شرعية. ولم نقل في التعريف لاستنباط الأحكام الشرعية الواقعية. فتدخل الأصول العملية في تعريف المشهور، فلا نحتاج إلى إضافة أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. واضح شيخنا الجليل؟ نعم نعم نعم، أحكام شرعية. إذن فقد يقال بأن ما فعله الآخر غير تام بهذا البيان الذي ذكرناه. ما هو الجواب؟
تفرق بين الأصول العملية العقلية والشرعية.
نعم.
الأصول العملية العقلية ليس هو،
نعم،
مجرد رفع التحير، مثلا البراءة لا حكم بأنه ليس بواجب.
نعم.
فقط يقول أنت ليس بمعذر، معذور، جزم بالتأخير والاحتياط.
زين، في الشرعية؟
أما في الشرعية يحكم ظاهرا بالحكم الظاهر،
فيأتي الإشكال، فالإشكال ورد على الآخر.
لا، الآخر قال مسائل الأصول العملية،
يقول مفروض على كلامك وسائل الأصول العملية العقلية
لازم أن نغير،
هو ما قيد، هو إشكال
شاد لعل في ذهن تغيير
في ذهنكم. ها شيخ أحمد الشيخ اليوم متأخر، اليوم مشغول، اليوم مشغول الصبحان أخا. خب ويمكن الجواب عن ذلك بما أشار له غير واحد من المحققين ومنهم المشكيني رحمة الله عليه، فنقول الموجود في تعريف المشهور الاستنباط، تعبير بالاستنباط، والاستنباط غير مجرد تطبيق كبرى على صغرى، وقد درسنا هذا المطلب لمن درس الحلقة الثالثة، حيث يفرق بين عنوان الاستنباط وبين عنوان التطبيق، وقد أشار إلى ذلك المشكيني. واحد يتوقع أن هذا مبنى السيد الخوئي، احنا درسنا هذا كلام من؟ سيد الخوئي في الحلقة الثالثة، وإلا هذا كلام موجود في كلام المشكيني وكلام الإصفهاني، كلمات من الزمان. فرق بين الاستنباط ومجرد التطبيق، فمقولة الاستنباط تقتضي بأنه الكبرى غير النتيجة، بأن نكتشف مجهولا تصديقيا بحيث يكون الكبرى غير النتيجة، ننسب النتيجة إلى الكبرى. إن كانت النتيجة من تطبيقات وصغريات الكبرى فهذا مو استنباط، هذه صورة استنباط، وإلا أنا مجرد تطبيق. وأما إذا كانت النتيجة التي نريد أن نتوصل إليها ليس هي مصداقا للكبرى، هذا هو الاستنباط. فمثلا المسألة الوصولية تقول بكبرى الملازمة بين وجوب الشيء وحرمة ضده، هذه كبرى الملازمة، ونتيجتها حرمة الصلاة عند الابتلاء بالإزالة بوجوب الإزالة، حرمة السفر إذا كان المكلف تجب عليه صلاة الجمعة مثلا أو أداء الدين، فالكبرى ملازمة عقلية والنتيجة حكم شرعي، كيف يكون الحكم الشرعي صغرى لكبرى الملازمة العقل؟ واضح إن شاء الله. أو أن المسألة الأصولية خبر الواحد حجة، النتيجة أن صلاة الجمعة واجبة، الموضوع هنا صلاة الجمعة، الموضوع هناك في المسألة خبر الواحد، بغير المحمول هنا واجبة، الحجة والحجية حكم وضعي والوجوب حكم تكليفي. كبرى الظهور حجة ووجوب رد السلام، هنا رد السلام هناك ظهور، الموضوع غير الموضوع غير، المحمول هم غير، فإذا هذا ما يسمونه تطبيق، هذا استنباط. وأما إذا كانت النتيجة موضوعها عين الكبرى أو مصداقا له، محمولها عين الكبرى، عين محمول الكبرى أو مصداقا له، هذا يسمونه شنو؟ تطبيق. كأن تقول هذا مشكوك الحلية، كل مشكوك الحلية حلال، هذا المشكوك حلال. خب هذا المشكوك مصداق إلى كل مشكوك، هذا المشكوك الحلية مصداق لكل مشكوك الحلية، المحمول حلال وهذا المحمول حلال، هل هذا استنباط؟ هذا الصبيان يعرفونه، واضح، هذا الصبيان يعرفون أن يشكلون قياسا من الشكل أول، هذا إنسان وكل إنسان ناطق، هذا ناطق، فإذا هذا ليس هو استنباط، هذا تطبيق. ولهذا ذكر المشكيني والمحقق الإصفهاني وغيرهم لا بد أن يكون المستنبط غير المستنبط من، حتى تتحقق مقولة الاستنباط. وإلا لو أدخلنا التطبيق تدخل المسائل القواعد الفقهية. إذا تصرون أن مجرد التطبيق كافي دخلوا لنا أيضا القواعد الفقهية. إذن بالنتيجة وبناء على هذا ما ذكرتموه من دخول الأصول العملية غير صحيح. فسرنا الحكم الشرعي بالحكم الشرعي الواقعي أو بالحكم الشرعي العام من الواقعي أو الظاهري. بلي تطبيق استنباط، نعم تطبيقية، أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. ما عندنا استنباط في الأصول العملية الشرعية، لأن المستنبط عين المستنبط من، الفرق بين الكلي والمصداق. أستاذ،
في الأصول العملية الشرعية الشبهات الحكمية،
في الشبهات الحكمية بلي مشكوك الحلية،
لا تسلف تفريغ الكلي، لازم أن تلقي الفحص.
بعد الفحص شيء، بس النتيجة معنى التطبيق نسبة النتيجة، هذا شرط، هذا شرط شرط الجريان، شرط جريان، شرط جريان الأصول العملية هو الفحص، وشرط العمل بالأمارة المعذرة أيضا الفحص. هذا شرط عام، إذا جاءتنا رواية قالت حلال لابد أن نفحص عن المعارض، كذلك في الأصول العمل لابد أن نفحص. ولكنه إذا نسبنا النتيجة إلى الكبرى، هذا معنى، إذا شكلت قياس وقلوا أين المستنبط، أين المستنبط من، ما هي العلقة والنسبة بين النتيجة وهذه القاعدة التي جعلتموها في الكبرى؟ إن كانت مصداقا لها فهي تطبيق، إن لم تكن مصداقا لها تكون استنباط.
بلي
لا،
حتى يعني
بلي قلنا هذا، قلنا بالنتيجة. ولهذا الآخوند ذكر أنه بالأخرى الأصول العملية في الشبهات الحكمية ليست من مقولة الاستنباط، ولهذا نحتاج أن نضيف قيد آخر، قال أو التي ينتهى إليها في مقام العمل. على أنه أيضا كما ذكروا لو عممنا الحكم الشرعي إلى الحكم الشرعي الظاهري والواقعي وأدخلنا الأصول العملية الشرعية، لأنه يستنبط على كلامكم منها حكم شرعي ظاهري، تبقى الأصول العملية العقلية، فالأصول العملية العقلية تبقى خارجة من التعريف، لأنه لا يستفاد منها لا حكم شرعي واقعي ولا حكم شرعي ظاهري. فما فعله الميرزا النائيني قدس سره، قال احنا خلنا نقول الحكم الشرعي الظاهر وتنحل المسألة، لا تنحل المسألة. فما ذكره الميرزا النائيني من أن الآخوند فسر الحكم الشرعي بالواقعي فآخر هذا الإشكال، فلنفسر الحكم الشارع بالشيء بالعام وينحل المشكلة، لا تنحل المشكلة. هذا تمام الكلام في توضيح المسألة الأولى، وهي مسألة الأصول العملية في الشبهات الحكمية. وإنما قيدنا في الشبهات الحكمية كما تعلمون لأنه الأصول التي تعالي الشبهات موضوعية، ليست شأن فخيف استكشاف أحكام شرعية. نحن نريد أن نستكشف أحكام شنو؟ شرعية، قضايا حقيقية، وهذا شأن الشبهات الحكمية لا الشبهات الموضوعية. فليس دور الأصول تمهيد قواعد ليرجع لها في الشبهات الموضوعية، غرضنا أننا نريد أن نحدد الوظيفة أو نستنبط قضية كلية، وهذا شأن الشبهات الحكمية. هذا ما يتعلق بالمسألة الأولى. المسألة الثانية وهي نعم وهي أحجية الظن على الحكومة، بيان ذلك. ذهب جمع من الأعلام كالمحقق صاحب القوانين إلى كبرى الانسداد، فهو انسدادي، حيث قال بأننا نعلم بوجود أحكام في الشريعة إلزامية، إذ كيف تكون يا شيخ مصطفى شريعة بلا أحكام إلزامية؟ هذه مو شريعة، هذه فرض أن الشريعة ما في أحكام، هذه شريعة أصلاً، قوام الشريعة أن في أحكام، وإلا ما في أحكام إلزامية، شنو هذه الشريعة؟ كل أحكام ترخيصية، بالإضافة إلى ما يعلم بالالتفات إلى الأمارات والأخبار وغيرها، فنقطع بوجود إجمالاً أحكام إلزامية، فيتشكل عندنا علم إجمالي بثبوت أحكام إلزامية في ضمن دائرة الشبهات العامة، وهي دائرة كبيرة جداً، كل الشبهات في أحكام إلزامية قطعاً. والاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي الكبير يلزم منه اختلال النظام أو الوقوع في العسر والحرج، ونحن نعلم أن الشارع لا يريد اختلال النظام أو إيقاع المكلف في العسر والحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، فما نقدر نقول بمنجزية العلم الإجمالي. والرجوع إلى البراءة في جميع الأطراف، هذا معنى إلغاء الشريعة، كل أحكام ترخيصية، ونقطع ببطلان الرجوع أن المكلف بل المؤمن بالنبي الخاتم أرسله النبي، وبعد كل أحكام ترخيصية، يعني شو فرق بينه وبين غيرنا؟ كل أحكام ترخيصية. هذا مقطوع الفساد، فماذا نفعل؟ لا، الاحتياط متعذر، البراءة متعذرة. فهنا نقول تأتي مقدمات دليل الانسداد، ونقول المكلف لا بد أن يراعي الظن اتجاه هذه الأحكام. واختلف الأعلام أن مقدمات الانسداد ما هي نتيجتها على مسلكين، آمنا أو ما آمنا، شنو نتيجة الانسداد؟ بحث عام، آمنا بالانسداد أو لم نؤمن، وش نتيجة الانسداد، وش النتيجة؟ فهناك مسلك، مسلك يقول ببركة هذه المقدمات نستكشف أن الشارع جعل الحجية للأمارات الظنية وللظنون، فهذا دليل مقدماته توصلنا إلى الكشف عن أن الشارع جعل الحجية للظن، وهذا ما يسمى حجية الظن على الكشف. وبناء على هذا سيكون الظن حجة شرعية معتبرة، يستنبط منها حكم شرعي، كخبر الثقة عندنا عند القائم بعدم الانسداد، ماكو فرق. وبناء على حجية الظن على الكاش لن تخرج هذه المسألة من تعريف المشهور، لأن الشارع جعل حجية للظن كما جعل الحجية لخبر الثقة على مبناكم أنتم الانفتاحيون، نحن الانسداديون نقول جعل الشارع الحجية للظن، والظن أمارة شرعية مجعولة من قبل الشارع يستنبط منها حكم شرعي، غايته أننا استكشفنا وعرفنا وتوصلنا إلى أن الشارع جعل الحجية بالظن، مو بآية ورواية، بهذه المقدمات بس. وإلا نحن نقول بأن الشارع جعل الحجية للظن، فلن تخرج المسألة من تعريف المشهور. وأما لو قلنا أن مقدمات الانسداد لا نستكشف منها أن الشارع جعل الحجية للظن، وهذا ما يسمى، بل أن العقل سماحة العقل دام ظله، لا تقول قدس سره ميت ما يصير، سماحة العقل دام ظله يدرك أن الظن حجة. واختلفوا القائلين بحجية الظن بناء على الحكومة على تصويرين. كم تصوير الظن على الحكومة؟ كم تصوير فيه؟ تصويران. التصوير الأول أنه المسألة راجعة إلى مقام الامتثال وإفراغ العهدة، ببيان أن العقل يقول عندك علم إجمالي والمفروض أنه تجب الموافقة القطعية، ولكن حيث إن وجوب الموافقة القطعية مما علم بعدمه لاختلال النظام أو للحرج والعسر، فالعقل يقول تنزل من الامتثال القطعي إلى الامتثال الظني، ويسمى هذا بمراعاة الرتب في مقام الامتثال. ما يقول لك تنزل إلى الامتثال الوهمي أو ارجع إلى البراءة مطلقاً، هذا تنزل في مقام الإمت. العقل يدرك، شغل العقل هذا، العقل يدرك أنك إذا تعذر عليك الامتثال القطعي ودار الأمر بين الامتثال الظني أو الشكي أو الوهمي، فلا تنزل إلى الامتثال المشكوك أو الوهمي، عليك بامتثال الظني. فمقدمات الحكمة انسداد، مقدمات الانسداد توصلنا إلى نتيجة ترجع إلى عالم الامتثال وإفراغ العهدة. هذا تصوير أول. وهذا تنزل في عالم الرتب في مقام الامتثال، وهذه شغلة العقل. العقل شغلته هو عالم الامتثال. إياه إن شاء الله. اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ما أقدر فراغ يقيني، يقول روح للفراغ الظن الظني. هذا شغل من؟ العقل. فهو المرجع في مقام الامتثال. التصوير الآخر لا، المسألة مو مربوطة بعالم الامتثال، بل المسألة مربوطة بعالم اللابدية والحجج في الأمارات، بأن يقول العقل بغض النظر الآن عن مقام الامتثال، نحن نعالج مرتبة ما يدخل في العهدة، ما فرغنا عن أنه الشيء دخل في العهدة. فيقول العاق بأنه لا بد لك، أو صلى الله لا بد، يقول العقل بأن الظن حجة على المكلف منجزة ومعذرة، فيتكلم عن وعاء التنجيز. ما لا علاقة الآن بعد التنجيز يجي عالم الامتثال؟ تتكلم في أي رتبة؟ في الرتبة الأسبق من عالم الامتثال. يقول نقول أيها عقله، ما هو الذي يدخل في العهدة؟ هل تدخل كل التكاليف دي الطويلة في العلم الإجمالي الكبير؟ يقول لا لا لا، الذي يدخل في عهدتك ما قامت عليه أمارة ظنية، فالأمارة الظنية حجة منجزة ومعذرة. وفي طول ذلك الامتثال قطعي للأمارات الظنية. نعم،
يكون متوسطا.
نعم، فما عندنا توسط في الامتثال يسمونه، ما عندنا توسط في الامتثال، هي يسمونه بعض توسط في التكليف على كل حال. ما عندنا توسط في الامتثال، مرتبة متوسطة، لا لا، الامتثال دائما قاطعي، ولكن الذي اشتغلت به العهدة هي ما قامت عليه الأمارة الظنية. فمفاد الحكومة الحجية بمعنى المنجزية العقلية والمعذرية. ونحن نقول على كلا التصويرين تخرج مسألة الظن الانسداري بناء على الحكومة من تعريف المشهور. أما على الأول فواضح، إذ لا علاقة للمسألة بعالم استنباط أحكام شرعية، تتكلم عن مقام الامتثال المتأخر عن عالم استنباط الأحكام الشرعية، فأصلا ماكو علاقة بمسألة الظن الانسدادي شنو باستنباط الأحكام الشرعية. وأما على الثاني فهي وإن كان لها علاقة بالأحكام الشرعية ولكنه ليست هي مما يستنبط منها حكم شرعي، إذ غاية ما يقوله العقل، التفتوا معي، بناء على مقدمات الانسداد أن الظن منجز عليك معذر. أما ما هو الحكم الشرعي أنا ما أدري، أنت في مقام العمل تنجز عليك الظن، يا شيخنا الظن منجز ومعذر، فهذه منجزية عقلية للظن، معذرية عقلية للظن، ولا علاقة لها باستنباط أحكام شرعية، بل ينتهى إليها في مقام والمصنف في الكتاب في عبارته ما عبر بالظن الانسدادي بناء على الحكومة، عبر بحجية الظن بناء على الحكومة. وفرق بين التعبيرين يا شيخ شنو أحمد يقصده؟ فرق بين التعبيرين، لو عبر بالظن الانسدادي بناء على الحكومة يدخل كلا التصويرين المرتبطين بعالم الامتثال أو الحجية، لكنه ماذا قال؟ حجية الظن بناء على الحكومة، يعني ناظر لأي تصوير ثاني، مو ناظر للتصوير الأول، أول ما الحجية هذا ناظر للامتثال. فلماذا عدل المصنف من التعبير بالظن على الحكومة؟ قال حجية الظن على الحكومة. ليش عدل؟ ليش قال بالحجية؟ الوجه في ذلك أن مسألة الظن على الحكومة بناء على التصوير الأول الراجع لعالم الامتثال أصلاً ليست من مسائل علم الأصول على جميع المباني. ياي إذا كانت المسألة ترتبط، فارغنا عن اشتغلت العهدة، وإنما نتكلم عن عالم مفرغية، ليست وظيفة الأصولي أنه يبحث عما يرجع إليه في مقام المفرغية. ولهذا بناء على كون المسألة ناظرة إلى عالم الامتثال بعد قطع النظر والمفروغ عن عالم الجاع، فهذه المسألة ما تكون مسألة أصول،
أصولية، بل المسألة الأصولية ما كانت ناظرة إلى عالم إشغال العهدة لا عالم الامتثال بعد المفروغية عن اشتغال العهدة. فما هو مصب النقض والإبرام؟ حجية الظن، حجية معالم الامتثال. نعم، بناء على التصوير الثاني وهو الحجية، مسألة أصولية وهي قاعدة عقلية مفادها أنه الظن حجة وينتهى إليها في مقام العمل وتحكم بمنجزية الظن، فتكون مسألة أصولية.
التصوير الأول شيخنا بالملازمة يدخل في علم الأصول لأنه
لا يقول يقول أصلاً اللي دخل في العهدة العلم الإجمالي،
بس هو ما يمتثل تفرغ الذمة به، وما تفرغ الذمة به لا بد أن يكون حجة في وقت سابق.
لا، الحجة أوسع، الحجة هو العلم الإجمالي بعد، العلم الإجمالي حجة.
بس هذا الذي جري على طريقه ولا بد أن يكون عن حجة.
حجة هو انتهى الحجة العلم الإجمالي، فتدخل مسألة العلم الإجمالي، تدخل مسألة الاحتياط، ما يدخل مسألة الانسداد. الذي أدخل في العهدة هو قاعدة الاشتغال وقعت أصل عملي عقلي دخل، فما عندنا شيء. الذي دخل هو أصل عملي عقلي وهو منجزية العلم الإجمالي قاعدة الاشتغال. الآن هذا ما صار مسألة ثانية في قبال تلك المسألة. فالذي دخل في علم الأصول الاحتياط العقلي التي مفاده أنه تنجز عليك الواقع، وأما الآن مجرد هذا البحث في عالم المفرغية. الظن ليس حجة، الظن مو حجة. غايته أن الذي دخل في عهدتك تكاليف واقعية ببركة العلم الإجمالي، أنت في مقام الامتثال فقط، تعذر عليك الامتثال القطعي، تصل إلى امتثال الظني بس، وتقول له هذا الامتثال الظني ما دخل في العهدة، نقول دخل في العهدة من باب نجس العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي من باب الأصل العملي العقلي. واضح إن شاء الله. إذن حجية الظن بناء على الحكومة تخرج أيضا من تعريف المشهور، فنحتاج أن نضيف أو ينتهى أو ينتهي إليه الفقيه في مقام العمل. ومن هنا يتبين أن تعريف المشهور ذكر المسائل الأصولية من الطابع الأول، ولم يذكر المسائل الأصولية من الطابع الثاني. والالتزام بالاستطراد في جميع تلك المسائل ذات الطابع الثاني كما ترى لا يمكن الالتزام به. والغريب أن المشكيني يلتزم يقول هذه الأصول كلها مو أصولية، غريب. في النتيجة جاتك إشكال التزام، خب النتيجة غريب. هو واقع الأثاث أن علم الوصول نصه شنو وصول عملية، جاك إشكال ولا نلتزم شنو هو بقى؟ نلتزم وأصولية. هذا من باب ضيق الخناق، هذا خلاف الارتكازات الواضح، هذا الواضح مسائل واضحة أنها من العلم، هذا علم تدويني، هذا مسائله بعد. وعند الفاعل مرفوع جاءت إشكال عرض غريب، فلنلتزم أنه مسألة لغوية. ولهذا قال، اقرأ العبارة. ويؤيد ذلك تعريف الأصول أو علم الأصول في نسخة أخرى بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية، وإن كان الأولى تعريفه أنه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن أن تقع في طريق استنباط الأحكام الشرعية أو التي ينتهى إليها في مقام العمل، بناء على أن مسألة حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية العامة العقلية والشرعية في الشبهات الحكمية من الأصول، كما هو كذلك ضرورة، هي مسألة ضرورية، أنه لا وجه للالتزام بالاستطراد في مثل هذه المهم مهمات. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف. المحقق الإصفهاني رحمة الله عليه في نهاية الدراية صفحة 40 سجل اعتراضين على كلام الماتن. وكثير ممن جاء بعده أخذ هذين الاعتراضين أو أخذ أحدهما. قدمنا الاعتراض المختصر. الاعتراض الأول أنه بناء على تعريفكم أيها الآخون لعلم الأصول يلزم أنه هذا العلم له غرضان لا غرض واحد. الغرض الأول استنباط الأحكام الشرعية، الغرض الثاني تحديد الموقف اتجاه الواقع المشكوكة، وهذان غرضان متغايران، فيلزم أن يكون العلم له غرضان، وهذا خلاف ما أسسته أيها الآخون أن لكل علم غرض واحد، فهذا علم له غرضان فيلزم أن يكون علمان أو علمين. علم لاستنباط وعلم انتهاء إليه في مقام، جمع العلمين في دفتر وكتاب واحد، هذا علمين وعلم واحد، وهذا خلاف ما بنيت عليه وهدم لما شيدته. هذا إشكال أول. وهذا الإشكال ذكره أيضا جمع ممن تأخر، كثير ممن تأخر أشكلوا على الآخون بهذا الإشكال. في ذهن السيد الشهيد أيضا ذكر هذا الإشكال. الإشكال الثاني بأنه أنتم أيها الآخون تقولون بأن الأمارات تدخل في تعريف المشهور، صحيح؟ فإن الأمارات يستنبط منها حكم شرعي، والحال أنه على مبانيكم ومباني المشهور حتى الأمارات تخرج من تعريف المشهور. أجيب شلون؟ وذلك لأنه أختصر المطلب، ما معنى حجية الأمارات؟ ما هو المجعول في مورد الأمارات؟ المشهور يقولون الأمارة مرجعها إلى جعل الحكم المماثل، فنحن لا نستنبط أحكام واقعية، إنما هناك مجعول لأحكام ظاهرية، ونستنبط ما كشفنا عن أحكام واقعية في باب الأمارات. شوف الإشكال، شوف الإشكال كم كيلو هذا الإصواني. نحن أستاذنا يقول إذا الإصواني ضرب لك إشكال يعني هذا 100 كيلو وش زحزحها. يقول أنتم بناء على مسلككم في الأمارات تصرحون أن الأمارات ما نستطيع أن نستكشف منها أحكام واقعية، ما هي إلا أحكام ظاهرية مماثلة لمؤدى الأمارة بس، فلا فرق بين الوصول العملية وبين الأمارات، كلاهما أحكام ظاهرية. وأما على مبناكم فالإشكال أكبر وأكبر. على مشكلة أخون مبناكم أن معنى الحجية المنجزية والمعذرية، فليست وظيفة الأمارات استنباط أحكام واقعية، ما تكشف لك عن أحكام واقعية. الأمارات دورها فقط التنجيز والتعذير لا الكشف والاستنباط. فإذا هذا التعريف ما يخف إلا القطع، والقطع مو مسألة أصولية عندكم، فهذا تعرف وش على الفائدة التعريف. ومن هنا لابد أن نركز. يقول الإصفهاني شنو بيضرب؟ شنو يعني الاستنباط؟ هل المراد من الاستنباط الكشف؟ إذا أنت من أهل العرفان صدق أنك اكشافها. هل هو مراد من الاستنباط الكشف؟ إذا تصرون أن الاستنباط هو الكشف يرد الإشكال في جميع كل الأبحاث كلها تروح الأمارات والظهورات، لأن ما عندنا كشف عن حكم واقع، ما في إلا جعل أحكام مماثلة منجزية معذرية. فهذا منبه على أن الاستنباط تعريفكم مو صحيح، تلقيتموه بطريقة غير صحيحة. فذكرنا الإشكال، المراد من الاستنباط إقامة الحجة على الحكم الشرعي. علم الأصول هي القواعد الممهدة لإقامة الحجة على الحكم الواقعي، مو للكشف عن الحكم الواقعي. استنباط أن إقامة حجة، وظيفة الأصول يزوي قواعد حتى الفقيه يقيم حجة. وعنوان إقامة الحجة منحفظ في الأحكام في الأمارات وفي الأصول العملية. يا إن شاء الله إقامة الحجة بأي معنى فسرت الحجة؟ على تفسير الآخر، الأمارة الظهور حجة، خبر الثقة حجة، قواعد ممهدة لإقامة الحجة أي تنجيز وتعذير الأحكام الواقعية. وكذلك أيضا الأصول العملية وظيفتها تنجيز وتعذير الأحكام الواقعية. فما نحتاج نغير التعريف، نقول علم الأصول هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي الواقعي. لا تقول ظاهري، واقعي. إقامة الحجة على أحكام الواقع، والذي يقيم الحجة على الواقع هو أبحاث الأمارات والأصول العملية. خلاص، وش رأيك في هالكلام؟ كلام المحقق إصفهاني. وهذا إشكال ذكره الإصفهاني على الماتين. تأتي تتم، فكروا فيه وسنأتي ونعلق عليه في الجلسة الآتية وننهي هذا الباب وندخل في بحث الواضع. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. كم إشكال عندنا الآن؟ إشكالان. هل كلاهما يريدان؟ أحدهما يريد، كلاهما لا يريد؟ فكروا إلى